والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، حكم ابن القيم يعني الكتاب نسميه الفوائد، والحقيقة أنه يسمى الحكم، فعلا يستحق أن يسمى الحكم. قال: تنبيه، يا أيها الأعزل، احذر سراسة المتقي، فإنه يرى عورة عملك من وراء ستر. ستر، ما هو الستر؟ اتقوا فراسة المؤمن. الأعزل الشخص الذي هو يعصي الله عز وجل، أو الشخص الذي هو جاهل وليس عنده علم، لابد يحسب حساب أهل التقوى، لابد أن يهاب أهل التقوى. أهل التقوى لهم هيبة، وأهل التقوى عندهم فراسة، ينظر إليك يعرف حالك. فبيقول للناس عموما: احذر المتقي فإن فيه فراسة. حديث اتقوا فراسة المؤمن، نعم، هو قيل موقوف على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو لا يصح أيضا إلى عثمان، لكن المعنى صحيح. فراسة، ما هي الفراسة؟ الفراسة التأمل في الشيء وإدراك المعنى من فضل الله عز وجل، من فضل الله تبارك وتعالى. فقال: سبحان الله، في النفس، يعني في النفس البشرية، كبر إبليس. كبر إبليس، إبليس مشهور بالكبر، نتكبر على من؟ على الله عز وجل، ونفى الحكمة. كبر إبليس، وحسد قابيل. قابيل حسد أخاه هابيل. وعتو عاد. عاد عتوا في الأرض وقالوا: من أشد منا قوة. وطغيان ثمود، وجرأة نمرود، أنه يقول: أنا أحيي وأميت. وهذه جرأة عجيبة جدا، وهو يعلم أنه لا يحيي ولا يميت، ولا يستطيع أحد أن يحيي ولا يميت. وأنت إذا قتلت إنسانا فقد قتل ولم يمت، أقصد الموت بيد الله. والقتل يمكن للناس أن يقتلوا، القتل إفساد المكان الذي توجد فيه الروح فتنسحب الروح، أما الموت انسحاب الروح من المكان مع صلاحه. بين هذا الأمر من قبل، مثل تيار الكهرباء، الروح مثل التيار الكهرباء، والجسم هي مثل المصباح والأشياء. سحب التيار الكهربي انسحب وانت لا ترى شيئا ناقص، كله تمام، لكن كسر المصباح الضوء يختفي، التيار موجود ولكن الضوء اختفى. فالذي يسحب الروح الله، ولذا سبق المصريون لما يقولوا: ما ياخذ الروح الا اللي خالقها. صح، ما يستطيع سلب الروح الا الله، لكن انت تستطيع تقتل، يعني تفسد المكان الذي هو متهيئ لبقاء الروح فلا تبقى. ففي النفس كبر ابليس، كل انسان عنده كبر ويدعى التواضع. وحسد قابيل، يتمنى دائما ان يتفوق على غيره. وعتو عاد، لو قدر يصعب انه يعفو. وطغيان ثمود، لو ضمن يطغى والعياذ بالله، كلا ان الانسان لا يطغى. وجرأة نمرود، يعتقد نفسه انه احكم الناس واعقل الناس. واستطالة فرعون، استطالة، أليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، انا ربكم الاعلى، ما علمت لكم من اله غيري. وبغي قارون، قارون بغى في الأرض، اغتر بماله وبغى في الأرض. وقحة هامان، قحة، القحة الوقاحة، السخافة. وهوى بالعام، بالعام بن بعوراء اليهودي الذي كان يحرف في التوراة، فعنده هوى، ففي التوراة رجم الزاني يخليها جلد الزاني وتحميم الزاني، جلد وتحميم، يعني الزاني يؤخذ ويوضع حباب على وجهه ويجلد ويكون هذا بدلا من الرجم، فهذا عنده هوى. واليهود اتبعوا أهواءهم على علم، هم دول نموذج للذي أضله الله على علم. وحيل أصحاب السبت، حيل أصحاب السبت حيل اليهود، واليهود لا يكفون عن الحيل طوال التاريخ، لا يكفون أبدا عن الحيل. يقولوا حطة حنطة، يدخلوا الباب سجدا يدخلهم جالسين، دائما يحتالون. الشحوم لا ياخدوها يسيحوها ويجملوا بها السفن. الحجاب فرض، المرأة تلبس باروكة. فدائما يتحيلون على شرع الله، دائما عندهم الحيل والعياذ بالله، حيل أصحاب الشرك. قال: وتمرد الوليد، الوليد بن المغيرة من أعقل العرب، وهم يرجعون إليه في فهم الأمور، فيذهبون إليه ويقول لنا: قل لنا قولا فصلا في كلام محمد صلى الله عليه وسلم. ما كان يضيره لو قال لهم هذا كلام الله وهو رسول ونحن نتبعه، لكن أبى، أبى الوليد، تمرد وقال: إن هذا إلا سحر يؤثر. وجهل أبي جهل، جهل أبي جهل، الجهل المركب، الجهل المركب اللي هو يعرض عن الحق، غير الجهل الذي لا يعلم الحق. فأبو جهل يعلم أم لا يعلم؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، فهو يعلمون الحق. إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فأبو جهل يعرف الحق، فجهله ليس كجهل المسلم الذي يعذر بالجهل، ولكن هذا الجهل المركب الذي هو إعراض عن الحق. هذا كله في النفوس. وفيها من أخلاق البهائم حرص الغراب، لا يوجد طائر أحرص من الغراب، ما في، ولا يوجد أي طائر ممكن يستيقظ أبكر من الغراب، لا يوم، مستحيل. أول طائر يستيقظ في العالم هو الغراب، ومكار جدا، مكار جدا وحريص جدا، ما يعطي شيء. والغراب تعلم منه الإنسان الدفء، ففيه حرص الغراب وشره الكلب، الكلب عنده شره، يحب لحم كثير يأكله. ورعونة الطاووس، الطاووس فيه رعونة، فيه طيش، طيش، وتلاقي الطاووس في كل تصرفاته عنده طيش، فرحان بنفسه لما بيفرد الريش والريش ينفرد بشكل رهيب، فعنده رعونة واندفاع. ودناءة الجعل، الجعل اللي هو الخنفساء، الصرصار، دنيء جدا طبعا ومقرف جدا، والمصريين عبدوه، عبدوا الجعل. وعقوق الضب، الضب عاق، يعني الضب لو انت اعطيته طعام ولا شيء ما يخلص لك، يهرب منك ايضا، وهو غبي جدا، اغبى الحيوانات هو الضب، لان الوحيد في العالم اللي الجحر فيه فتحة واحدة، كل حيوان له جحر فتحتين، يهرب منك يدخل من فتحة يخرج من اخرى، انما الضب غبي جدا، ولذا اسهل شيء في صيده يجري وراه لغاية ما يدخل الجحر، اذا دخل الجحر يسيبه ويسكبوا الماء يطلع غصب عنه خلاص. وأعفن جحر لأنه مفتوح من ناحية واحدة، فرائحة نتنة جدا. ففيه عقوق الضب وحقد الجمل، الجمل العرب تقول لا أحقد من جمل، لا يوجد حيوان أنيس أسوأ من الجمل، ما في أبدا، حقد، حقود، حسود. الجمل لما يتقاتل مع جمل آخر لا يتركه حتى يقتله، وإذا قتله لا يتركه، يفضل فوق لغاية ما الناس تشيله، لا رحمة أبدا. والجمل لو أنت ضربته أو أذيته مرة واحدة يتربص بك دايما، عينه عليك سنة اثنين، أي وقت منين ما يلاقي فرصة يهجم عليك، أول ما يهجم عليك يضغط عليك برقبته أو يحملك بأسنانه ويرفعك و يضعك، يرفعك ويضعك حتى يقتلك. ولذا العرب تقول إذا أغضبت الجمل فورا يتبيعه يتذبحه، خلاص يتبيعه لغيرك، لأن هو سيقتلك، سيقتلك، ده تمنعه من أنثى يريدها يفكر في قتلك على طول. جيب له اللي يعجبه، تحاول تراضيه، بعض الإبل بتدخن فيجيبوا له دخان، يجيبوا له سيجارة مارلبورو ولا ومع ذلك لا يتركك أبدا، فهو أحقد من جمل. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يثني على أصحاب الإبل، وإنما أثنى على أصحاب الغنم، وما من نبي إلا ورعى ولا يرعى الإبل. والإبل شياطين، مخلوقة من الشياطين. يعني إيه مخلوقة من الشياطين؟ يعني فيها شيطنة، فيها شيطنة، وليست من نار، لا هي من طين، وليس لم تخلق من نار، خلقت من طين، لكن فيها شيطنة. كقول الله خلق الإنسان من عجل، والإنسان خلق من عجل، ولكن الإنسان عجول يعني فيه طبع العجلة. فالإبل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها خلقت من الشياطين، يعني فيها شيطنة. ولذا الإبل حقود على أي حاجة. يعني أنت لو خارج ترعى واخد شوية إبل وراح ترعى ومعاك معيز يدوسولك عليه كل شوية، الجمال يفكر كيف يدوس على العنز يقتل، كيف يدوس على الخروف يقتل، ما عملوش حق. هو كده. فلا يصلح رعي الإبل مع الغنم إلا لحريص جدا. فعندهم حقد، والبيئة اللي فيها الإبل أهلها عندهم حقد دائما، بيئة الإبل كلها حقد. إن أخلاق الإبل بتتسرب. فهنا ابن القيم صدق لما قال وحقد الجمل. قال ووثوب الفهد، الأسد والنمر والفهد عنده وثبة، بس أكبر وثبة هي وثبة الفهد، وثبة معروفة طويلة قوية. وصولة الأسد، الأسد أشجع المخلوقات فعلا أشجع المخلوقات. لو أنت رايح عليه بالمدافع ولا يهرب، ما يهربش أبدا. ولو هاجم عليه مجموعة من الأسود يقاتل، هاجم عليه مجموعة من الضباع يقاتل، لا يفر ولا يخاف. وإذا الأسد ينام 19 ساعة لا يخاف، كل الحيوانات الأخرى تخاف منه، هو لا يخاف من شيء، ينام 19 ساعة في 24 ساعة. ولكن لما يهجم عنده صولة، ومخيف جدا، وبالذات الأنثى ولا الذكر؟ الأنثى. الذكر ده ما عملش حاجة، الذكر ده فقط للتلقيح للمعاشرة فقط، لا يجيب أكل ولا يصطاد ولا أي حاجة، نايم. هي تروح تجيب الصيد تأكله وتأكل الأشبال وهو نايم ملوش فعل. صولة رهيبة جدا. قال ووثوب الفهد وصولة الأسد وفسق الفأرة. الفأرة من الفواسق، النبي صلى الله عليه وسلم سماها من الفواسق، تفسد الشيء. وخبث الحيح، الحية خبيثة، لما تيجي للدغك تلف وتلف الدغك، فخبيثة جدا خبث الحية. وعبس القرد، القرد يحب العبس واللعب والتكسير. وعبس القرد وجمع النملة، لا يعرف حيوان مثل النملة في مسألة الجمع، يجمع الثمار والأشياء ويخزن للعام الذي بعده. والنمل أودية وقرى ومباني ونظام هندسي عجيب جدا. ولا يقارن بالنحل إلا النمل، لا يقارن بالنحل إلا النمل، عالم منضبط جدا، عالم في غاية الانضباط. ومكر الثعلب، معروف الثعلب المكار، مضروب ما بيضرب به المثل في المكر. فمثلا لو انت عندك دجاجتين وخطف واحدة وانت بتجري وراه يجري بالراحة على سبيل انت تحصله يعني، بعدين يقفل الفرخة ويروح يخطف التانية اللي انت تركتها ورحت تطرده، فخبيث مكار. وخفة الفراش، الفراش خفيف، وخفيف الفراش خفيف في تصرفه وفي عقله. ولذا الفرق بين الفراش والجراد، الجراد يمشي منتظم كأنه جيش، سرايا فصائل كتائب، يمشي الجراد وما يهجم على بلد الجراد يمشي في هيئة جنود عسكرية، الفراش يمشي. ولذا ربنا جل ذكر الناس لما يخرجوا من القبور كأنهم جراد منتشر رايحين على أرض المحشر، رايحين على أرض المحشر، كله ماشي بانتظام رايحين على أرض المحشر. لكن لما الدنيا تهيج وتنفطر السماوات وتزلزل الأرض بك الفراش، الفراش مفسوس فيه نظام. فشوف القرآن لما قال فراش مفسوس وقال سبحان الله، فوائد عظيمة جدا. قال وخفة الفراش ونوم الضبع، والضبع ينام ويفتح عينه وينام. قال طبعا هنا واضح ان ابن القيم ليس فقط عنده خبرة في الطب ولا خبرة في العلوم الشرعية والعقيدة والفقه، وانما خبرة رهيبة حتى في عالم الحياة. غير ان الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك، يقصد الرياضة ليس الرياضة البدنية، مع انه بيحض عليه في مواضع اخرى، وبيرى ان في علل وفي امراض لا يمكن مداواتها الا بالرياضة. ابن القيم كان طبيب عظيم، فيقول إن توجد علل لا يمكن مداواتها إلا بالرياضة، والرياضة تذهب أخلاط الجسم وعلاج المعدة. حتى مثلا الإمساك، ما فيش لا يوجد واحد يلعب رياضة جيد ويبقى عنده إمساك، لا يمكن. فابن القيم يتكلم عن الرياضة البدنية، هنا لا يتكلم عن الرياضة البدنية، هنا بيتكلم عن الرياضة التعبدية. الرياضة التعبدية لذكر الله والحرص على الصلاة والحرص على تعلم العلم الشرعي، والمجاهدة تذهب ذلك. ما هو ذلك اللي ذكرناه كلها الزميمة دي كلها؟ المكر والخفة وكل الأشياء الزميمة هذه. قال: فمن استرسل مع طبعه فهو من هذا الجند. خلي بالك، في مقولة يقولون الطبع يغلب، وهذا باطل غير صحيح. الطبع يغلب التطبع، هذا غير صحيح، بل الصحيح ان التطبع يغلب الطبع. ما هو؟ عندك طبع مثلا سريع الغضب، سريع الانفعال، سريع الضيق، ممكن تعود نفسك تغير هذا الطبع. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. الحلم ما هو؟ الصبر والأمان، صبر والأمان، عكس الحلم الطيش والغضب والاندفاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلم بالتحلم. يعني ممكن الواحد لو واحد يقول انا خلق ضيق، يقول له خلق ما توسع، ايش خلق ضيق يعني ما اصبر، نقول لا اصبر. واذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعه، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يبقى وربنا زل عودنا على التطبع. قال: والكاظمين الغيظ. كظم الغيظ ده تطبع ولا طبع؟ تطبع. والعلم بالتعلم والحلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس، قال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. قبل ما يعرف ما هي الخصلتين قال له: يا رسول الله، أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ يعني الصفتين اللتان تعجبانك يا رسول الله، هما طبع فيا ولا أنا تطبع؟ قال: بل الله جبلك عليهما، الصبر والأمان أو الحلم والأمان. فمعنى ذلك إن في أخلاق طبعية وفي أخلاق تطبعية، والتطبع يغلب الطبع. فهذا المقصود بالرياضة، إن ابحث عن نفسك ما هي العيوب اللي فيك. تقول: أنا من عيوبي لا أركز في الشيء، لا تعود تركز، لا أدقق في التفاصيل، ولذا لما أجي أحفظ يفوت مني فلا ولا يفوت مني من ولا يعني ما ولا فما. فالمدقق يعود نفسه، فمع التعود يتدارك كل هذا. فالتطبع ابن القيم يقول: التطبع يغلب الطبع. قال: الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك. فمن استرسل مع طبعه، يعني من استسلم لأخلاقه السيئة، فهو من هذا الجند. الجند اللي هو فأرة وجمل وثعلب وضب وهجت منه. ولا تصلح سلعته لعقد، السلعة التي عنده يعني الطباعة التي عنده لا تصلح لعقد. ما هو العقد؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. فربنا لما يريد يشتري نفس بيشتري نفس طيبة، لكن النفس فيها خبث وفيها كبر إبليس وفيها حسد قابيل، يشتريها ربنا؟ لا، دي سلعة كاسدة. فيقول: هذه السلعة تصلح لعقد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. فابن القيم يقول: يعني أصلح نفسك لكي تبيعها لله. كما تيجي أنت التاجر لما تيجي تبيع سلعة، ها تعمل إيه في السلعة؟ وشوف الإنسان لما يحب يبيع سيارة يصلحها ويدهنها يبيعها. فنفسك تريد تبيعها لله، جهزها للبيع. وواحد يبيع مثلا تيشرتات ولا شيء، بيضبطها وبيكويها ويضعها في كيس صح ويبيعها. فكذلك نفسك التي تريد أن تبيعها لله لابد أن تجهزها للبيع. قال: فما اشترى إلا سلعة هذبها الإيمان، فخرجت من طبعها إلى بلد سكانه التائبون العابدون السائحون الراكعون. فيقول لك: اطلع من بلدك اللي هي بلد سوء يعني طبعك السيء، واذهب إلى بلد أخرى فيها التائبون العابدون السائحون الراكعون. يعني معناها إيه؟ اترك معصيتك واذهب إلى الطاعة. هذا مقصد ابن القيم. قرآن حاضر في ذهنه، قرآن حاضر في ذهنه، عجيبة. طيب: سلم المبيع قبل أن يتلف في يدك فلا يقبله المشتري. يعني أنت تريد تبيع مثلا طماطم لمشتري، بيع الطماطم لا تدخلها عندك 3-4 أيام هتفسد. يعني إيه؟ ماذا يقصد بهذا؟ يقول نفسك إذا صلحت بيعها لله مباشرة. ما يعني إيه بيعها لله؟ أعمل إيه يعني إيه بيعها؟ أقول يا رب اشتري. أجاهد بيع النفس هو الجهاد، بيع النفس لله هو الجهاد. طب أجاهد ما أعمل إيه؟ أتعلم. ما احنا قلنا أعظم العلم أعظم الجهاد طلب العلم. يبقى إصلاح السلعة اللي هو إصلاح النفوس من أجل البيع، يعني البيع لله. وما معنى البيع لله؟ المجاهدة والجهاد أعظمه العلم الشرع، العلم الشرع. كنت قلت لك الجهاد بالسلاح يحسنه كل أحد، أما الجهاد بالعلم لا يحسنه أي أحد. لو قلت لواحد أنا أريدك تكون من الرماة أو تكون متفعجي، أعوده 5-6 أيام على ضرب المدفع والضبط، خلاص هيضرب. لكن أجيب واحد لا يحفظ ولا آية، أقول له أنا أريدك في خلال أسبوع تحفظ القرآن كله تئم الناس، كيف؟ سهلة؟ صعبة جدا. طيب فسلم المبيع اللي هو إيش المبيع؟ النفس، قبل أن يتلف في يدك، يتلف من كتف أن أنت لم تسرع بالطاعات. قد علم المشتري بعيب السلعة قبل أن يشتريها فسلمها ولك الأمان من الرد. يعني أنت هتبيع لمن؟ لله، وربنا عالم بعيب نفسك، خلاص يبقى بيع نفسك مع ما فيها من أنت تحاول إصلاح ما استطعت من العيوب، باقي عيوب أخرى، ومع ذلك ربنا بيشتريها. لأنه قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، قال اشترى أنفسهم التي كمل صلاحها، لا ما اشترت كمان الصلاح. فهو عالم بعيب السلعة، والذي لما تبيع لزبون شيء وهو عارف العيب اللي فيها ليس له أن يعترض بعد ذلك، صح ولا لا إخوان؟ قال فسلمها ولك الأمان من الرد، يعني سلعة لن ترد إليك. قدر السلعة يعرف بقدر مشتريها. السلعة قيمتها فين؟ في الذين يشترونها. ففي ناس من الأكابر تشتري سلعة معينة. من المشتري للنفوس؟ الله أكبر. وتعرف السلعة بقدر المشتري وبالثمن المبذول فيه. فيش ده مثلا مهر عربي حصان عربي بكام يا عم؟ ب200,000. حصان عربي أصيل سلعة. طيب أنا أشتري حصان ب200,000 ولا بشيء. لكن الناس الذين يفهمون في هذه المسألة يدفع 200,000 ولهم، ويشتري الصقر المميز ب30,000-40,000 لأنه يعرف قدره. أنا لا. فالسلعة القيمة تعرف بمشتريها وبالثمن الذي يدفع فيه والمنادي عليها. طيب هنا في بالنسبة للنفوس، المشتري من والثمن والمنادي الرسول صلى الله عليه وسلم أو القرآن. فسلعة معروف مين يشتريها، ومعروف ما هو ثمنها، ومعروف مين المنادي عليها. المشتري الله، الثمن الجنة، المنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هي هذه القيمة العظيمة جدا؟ قال قدر السلعة يعرف بقدر مشتريها والثمن المبذول فيها والمنادي عليها. فإذا كان المشتري عظيما وهو الله، والثمن خطيرا وهو الجنة، والمنادي جليلا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت السلعة نفيسة. سلعة نفيسة يعني ايه؟ ثمينة، سلعة غالية جدا. فنفسك غالية لو أصلحتها، نفسك المؤمنة غالية لو أصلحتها. ثم عايدينا قصيدة طويلة نحاول. طبعا ابن القيم كان طبيبا عظيما، فقيها عظيما، عالما كبيرا في التوحيد، شاعرا لا يشق له غبار. وابن تيمية سمع أبيات الميمية لابن القيم سجد لله تبارك وتعالى. سمع لي هذه القصيدة الميمية اللي تلك منازلنا الأولى وفيها المخيم. فهذه القصيدة ألقاها ابن القيم في حضرة ابن تيمية. ابن تيمية أعجب جدا وسجد، سجد لله من عظيم الكلام الذي يقوله ابن القيم. فابن القيم كمان شاعر متعدد المواهب. طبعا ماذا نفعل؟ سبحان الله. وانت حاول تقلد ابن القيم كده وتقول لنا فايدة، بس تكون فايدة مذهلة زي اللي بيقول مثلا. يعني انا اقول لك فايدة من قراءات اليوم مثلا وريد تعجبوا بيها لسبب. ربنا عز وجل احوج القافلة للماء لكي يخرج يوسف من البئر، صح؟ لو لم يكن الله أحوجهم إلى الماء في هذا الوقت لمات يوسف عطشا في الجب. فربنا يحوجهم الى الماء لكي ينزعوا فيخرج معهم يوسف عليه السلام، تمام. واحوج العزيز الى الولد ليتخذه ولد، واحوج الملك الى تفسير الرؤية ليخرج يوسف من السجن، واحوج مصر كلها الى القمح ليتولى يوسف عليه السلام خزائن الارض. حلوة الفايدة دي عزيزتك؟ انا واخدها من ابن القيم من مفتاح دار السعادة. انت فكرت انا بعرف اقول؟ اتقل انا ولا انت؟ انا وانت لا، انا وانت تلامذة، نحن تلامذة طلبة علم صغار نتعلم. ادي فايدة من ابن القيم في مفتاح دار السعادة. وهتفكر انت الشيخ بتاعنا جاب فايدة؟ الله المستعان، الله المستعان. فقال يا بائعا نفسه بيع الهوان لو استرجعت ذا البيع قبل الفوت لم تخبي. يا بائعا نفسه بيع الهوان، بيع نفسه للشيطان، بيع نفسه للمعاصي. ويا بائعا نفسه بيع الهوان لو استرجعت ذا البيع قبل الفوت لم تخبي. يعني رجع البيع لكي تصلح النفس ويكون الثمن غاليا ويكون المشتري والله، بدل ما انت بعتها للشيطان او بعتها للهوى. يا بائعا نفسه بيع الهوان لو استرجعت ذا البيع قبل الفوت لم تخبي. وبائعا طيب عيش ما له خطر بطيف عيش من الآلام منتهب. يا بائعا طيب عيش ما له خطر، طيب عيش له عيش فين؟ اطيب العيش في الجنة. فانت بعت الجنة بطيف عيش من الآلام منتهب. يعني انت بعته بشرب الخمر، شرب الخمر انت فاكرها لذة، بتجيب لك ألم شديد جدا وبتفتت الكبد وحالتها سود. بتبيعه بالزنا والزنا بيجيب لك المصائب كلها. بتبيعه بالسرقة، بتبيعه بالبدعة، بتبيعه بالشرك، ضيعت نفسك تضييعا تاما، والآلام لابد أن تلحقك في الدنيا والآخرة. وبائعا طيب عيش ما له خطر بطيف عيش من الآلام منتهب. غبنت والله غبنا فاحشا ولدى يوم التغابن تلقى غاية الحرب. غبنت يعني ظلمت نفسك. الغبن في البيع ان ابيع لك سلعة تساوي جنيه، مئة جنيه، مئة جنيه. فانا مثلا سائق تاكس، اركبك التاكس والاقيش سائح زي من برا واقول له من هنا لغاية محط الرمل 500 يورو. فهنا غبن، ده اسمه غبن. فالغبن هو شراء السلعة بثمن رخيص جدا جدا جدا. غبنت والله، بس من اللي غبنك انت؟ غبنت يعني ظلمت والله غبنا فاحشا ولدى يعني وعند يوم التغابن، ولدى يوم التغابن اللي هو يوم القيامة تلقى غاية الحرب، يعني تلقى غاية النكال والعذاب. إن لدينا أنكالا وجحيما. وواردا صفو عيش كله كدر أمامك الورد حقا ليس بالكذب. يعني يا الذي يا من ترد الورود، هو ايش الورود؟ ان تذهب الى بئر الماء او مكان الماء، فده اسمه الورود. ولما تاخذ ماء او تشرب وتطلع ده اسمه الصدور. ففي ورود وفي ايه؟ منها جات الوارد والصادر. ولذا موسى عليه السلام لما صدر ماء مدين، ولا لما ورد؟ ورد، يعني ذهب عند ماء مدين. فواردا صفو عيش كله كدر. صفو عيش، انت فاكر ان متاع الدنيا صافي وكله اكدار، كله اكدار. امامك الورد حقا ليس بالكذب. الورد اللي هو الكتاب والسنة، عندك الكتاب والسنة لا حقا ليس بالكذب، هو ده الورد المورود الحقيقي. فده نعم الورد المورود. بينما الورد اللي دخل فرعون بئس الرفد المرفود، صح ولا لا؟ فالورد اللي ورده فرعون ورد الكبر والعياذ بالله، ورد الكفر. لكن ورد محمد صلى الله عليه وسلم هو الورد الصافي. فقال غبنت والله غبنا فاحشا ولدا يوم التغابن تلقى غاية الحرب وواردا صفو عيش كله كدر أمامك الورد حقا ليس بالكذب. وحاطب الليل في الظلماء منتصبا لكل داهية تدني من العطب. حاطب ليل، كثير انت سمعتوا كلمة حاطب ليل. هو في حاطب بالنهار وفي حاطب بالليل. الحاطب اللي بالنهار هو معنى الحاطب، انسان بيدخل الغابة ينتقي حطب، يبيعه يستعمله، والحطب سلعة، يعني الناس كلها كانت تستعمل النار، الناس كلها بتستعمل النار. ففي ناس مهمتهم انه يجمع حطب، اسمه حطاب، مهمته انه حطاب. فهناك حاطب بالنهار وحاطب بالليل. الحاطب اللي بالنهار بينقي الخشبة والجزء السليم وياخده، حاطب الليل ممكن يمسك ثعبان ويفكره ايه. فعشان كده الانسان الجاهل يسموه حاطب الليل، لان عمال يلخبط لنا، يجيب كلام ملخبط، فحية جنب خشبة جنب جريدة جنب، فحاطب ليه لا يعرف، لن يرى جيدا بحيث يحتطب. فمذموم حاطب الليل ومحمود حاطب النهار. إذا أنت تكون حاطب النهار. طيب، فهنا قال وحاطب الليل في الظلماء منتصبا، واقف في الظلام، لكل داهية لكل ثعبان، داهية يعني حية تدني من العطب، تقربنا الموت، تلدغه، ما هو جاي ياخدها انها حطب لدغته راح. فيموت حطاب الليل بسبب هجوم الافاعي. فهنا قال وحاطب الليل في الظلماء منتصبا لكل داهيه تدني من العطب. الداهيه يعني ايه؟ حيه. طيب ما معنى اني لا اكون حاطب ليل؟ يعني ايه؟ يعني هو يريد، ماذا يريد مني؟ يريد مني ان اكون حاطب نهار. يعني ايه يكون مني حاطب نهار؟ انتقي الشيء قبل، نعم، واتامل الشيء واضبط طريقي واضبط خطوتي، اضع خطوتي ابعد عن الفتن. والذين يخوضون في الفتن هؤلاء يضيعون انفسهم مباشره. ولذا الفتنه لما لو الانسان خاض فيها ممكن تطيش عقله وممكن تخل بقراراته. ولذا في الفتنه في اخر المساله في موقعه الجمل، الزبير بن العوام رضي الله عنه احد العشر المبشرين وزوج اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنه، في اخر لحظه او اخر وقت كان لا يدري ماذا يفعل، عنده حيره رضي الله عنه وارضاه، حيره شديده جدا، وداخل على المعركه يقول ما رايت شيخا اضيع مني، اني في كل موقف اعرف موضع قدمي الا في هذا الموقف. وفجاه يلاقي نفسه راكب حصانه وواقف قدام علي بن ابي طالب ورافع السيف. ما هو علي بن ابي طالب في الصف الاخر. فهو واحد العشره بيرفع سيفه في وجه واحد من العشره. فعلي بن ابي طالب قال له يا زبير الا تذكر يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم انك تقاتلني وانا يومئذ على الحق؟ فالزبير تذكر، راح ملف الحصان ومشي، ساب المعركه كلها وكانه ماشي. تابع واحد مجرم اسمه جرموز قتل. فهذه الفتن. فلذا نحن لماذا نبتعد عن الفتن؟ لان الذي يقع في الفتن حتى لو كان من اكابر الاكابر سيحدث له ما يحدث من مخاطر. هذه الزبير بن العوام نفسه رضي الله عنه. فاذا نحن في نجد الفتن الان ونقول ليس لنا علاقه بهذه الفتنه تحدث. النهارده في فتنه صاعقه وفتنه مصعقه. وهذا يخرج مقالا من 40-50 صفحة بيرد على فلان، فلان يمسك المقال 40 صفحة يعكف عليه ويقرأه كلمة كلمة ويخرج منه الأشياء اللي ممكن ويجهز رد، وهذا يرد والتاني يرد وهذا يرد. نحن نتفرغ الآن لقراءة هذا. ثم نقرأ فائدتين من فوائد ابن القيم أولى لا صح ولا لا؟ سواء أولى لا، اجتناب الفتن. ولذا قارن بين موقفي رجلين من العشر، قارن ما بين سعد بن ابي وقاص والزبير بن العوام، او قارن ما بين الزبير بن العوام سعد بن ابي وقاص وعبد الله، وقارن ما بين سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وبين طلحه بن عبيد الله. ما هو طلحه برضه احد العشر، ويده اللي دافعت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويده شلت وهو يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مات طلحه في المعركه احد العشر، ومات الزبير في المعركه احد العشر، ونجا سعد واستراح من الفتن، ومع عبد الله بن عمر، سلمة بن الأكوع، حذيفة بن اليمان، مجموعات كبيرة من الصحابة رضي الله عليه. ولا توجد فتنة أشد من هذه الفتنة، لأن فتنة مذكورة في السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ولده الحسن، ولده ولا سبته؟ سبته ولد. قال إن لأن سبته يعني حفيده من بنت. قال إن ابني هذا سيد، في حديث البخاري، وكان جلسه جنبه على المنبر طفل، وقال إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فأصلح الله وأنهى الفتنة كلها على يد الحسن رضي الله عنه. فهذه الفتنة فتنة عظيمة أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال بين فئتين عظيمتين من المسلمين، مات ألوف، مات ألوف بسبب هذه الفتنة، مات ألوف. ما الفائدة؟ ولكن كان أمر الله قدرا مقدورا. إذن كل ما تستطيع تفر من فتنة فر منه وتنتهي. ولأن الناس لو قل المتابعون لهذه الفتنة، قل المتابعون سيجد المختلفون أنفسهم لابد أن يجلسوا ليحلوا الإشكال. لكن تتسع الشقة وأتباع يرد على أتباع، تشتعل المسألة أكثر وأكثر. نسأل الله العفو والعافية. فالفتن لابد من اجتنابها، لأننا ليس عندنا وقت نضيعه، عندنا وقت نستفيد فايدة. نقرأ الكتاب الفوائد ابن القيم، ابن القيم فضحنا جمعا، والله فضحنا جمعا. أنت تنظر إلى شيخ وتقول لا 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 طالب علم، فين طالب علم؟ في أين طالب علم متميز؟ فين العلماء اللي قارن بين العلماء المعاصرين وشوف رأيت كلام مثل هذا؟ فضحنا ابن القيم، ولأنه أخلص في الاتجاه للعلم الشرعي. فلازم نتجه للعلم الشرعي، ما عندنا وقت نضيعه ولا نفس نضيعها ولا أعصابنا نتعبها في هذه الفتن. فقال وحاطب الليل في الظلماء منتصبا لكل داهية تدني من العطب، مفهوم البيت، ترجو الشفاء بأحداق بها مرض، فهل سمعت ببرء جاء من عطب؟ ترجو الشفاء بأحداق يعني بعيون كلها مرض، كل عينك مريضة، والعين المريضة لا ترى الشيء جيدا، مش كده؟ فالعين قد لا ترى ضوء الشمس من رمد، يقول لك الدنيا ضلمة، الدنيا ضوء الشمس عظيم لكن عينه فيها رمد. فكذلك رمد الجهل، رمد الغفلة يخليك لا ترى الحق، والحق واضح وعارف لاج. ترجو الشفاء بأحداق بها مرض، فهل سمعت ببرء جاء من عطبي؟ يعني هل ممكن عطبي يجيب شفاء؟ يعني الإنسان مثلا ذراعه فيه جرح شديد جدا ويحتاج إلى تجبير وجبس وأدوية ومضاد حيوي، هل ممكن أعالج اليد اليمنى اليسرى المجروحة بأن أكسر اليمنى؟ تكسر اليمنى ينفع؟ هذا ها عطب أدى إلى عطب ولا إلى شفاء؟ عطب. لو واحد دراعه انكسرت وتهشم تقول طب اخلع دي وركبها هنا، فأنت هتفسد الأخرى. فترجي الشفاء بأحداق بها مرض، فهل سمعت ببرء، برء يعني جاء من عطبي، ومفنيا نفسه في أثر أقبحهم وصفا للطخ جمال فيه مستلبي، مفنيا نفسه في أثر أقبحه. إنسان بيضيع نفسه وهو يتبع أقبح الخلق. من أقبح الخلق؟ إبليس. فواحد يفني نفسه في أنه يتبع أقبح الخلق وصفا للطخ جمال، أو للطخ جمال فيه مستلبي. فجمال الشرع لما الإنسان يمشي ورا الشيطان يلطخ جمال الشرع، لأن يشين، يجي الناس تنظر، يعني ناس يابانيين، واليابانيين دول وثنيون، بعضهم بيعبد القرد، بعضهم بيعبد الدباديب دي، كل واحد معه في العربية دبدوبين كده ويعبده. الياباني ده يكلموه على الإسلام، فيشوف مشهد للشيعة وهم في احتفالات عاشوراء وعمالين يجرحوا نفسهم ويعوروا نفسهم، يقول لك لا 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 ده الدبدوب حلو قوي، ده الدبدوب جميل خالص، عور نفسي ومسكين، ويجيبوا اطفال وبالسيف الاطفال يعوروهم والدم يسيل منهم في الع... في الع... في في احتفالات عاشوراء. فلا الياباني قال لك لا 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 ايش. فالصوره المقدمه تؤدي الى القبح فعلا ولا تؤدي الى الجمال فعلا. فهنا هؤلاء الناس لطهوا جمال الشرع ونسبوا نفسهم إلى الإسلام وليس هم من الإسلام في شيء. ووهبا نفسه من مثل ذا سفها مستلب، أعرف المستلب الشيء المأخوذ المسروق مسلوب يعني، ووهبا نفسه من مثل ذا سفها. لو كنت تعرف قدر النفس لم تهب. واهبا نفسه من مثل ذا، يهب نفسه لأنه يتعلم فنون السرقة وفنون النصب والاحتيال وفنون المسكرات والمعاصي، أو واهب نفسه لنصرة البدعة كما وهب الخوارج أنفسهم لنصرة البدعة، أو واهب نفسه لنصرة الفلسفة كما وهب المعتزل أنفسهم لنصرة الفلسفة في دين الله عز وجل. فهؤلاء وهبوا نفسهم من مثل ذا سفها، من مثل ذا القبح اللي قلناه سفها منهم، لأن المبتدأ سفيه والعاصي سفيه والكافر سفيه والمعتزل سفيه والشيعي سفيه. لو كنت تعرف قدر النفس لم تهب، يعني لم تهب نفسك لهذا السفه. شاب الصبا والتصابي لم يشب، لم يشب، وضاع وقتك بين اللهو واللعب. شاب الصبا، ان الانسان ضيع صباه في ما لا يصلح فبدأ يشيب. والتصابي لم يشب، يعني الرجل الكبير لم يشب، لازال قلبه حيا. وضاع وقتك بين اللهو واللعب. طبعا ربنا حذر في مواضع كثيرة من اللهو واللعب، تجد في الأعراف اللهو لهوا ولعبا، في غير الأعراف لعبا ولهوا. دائما اوعى تغلط فيه، اللعب مقدم على اللهو في كل السور إلى الأعراف، في الأعراف اللهو واللعب فقط. وشمس عمرك قد حان الغروب لها، شمس العمر قرب الغروب، يعني قرب الغروب؟ نعم. والفيء في الأفق الشرقي لم يغب، الفيء يعني الظل، الأفق الشرقي اللي عند مكة يعني القبلة، يعني التوجه لدين الله عز وجل. فالفيء في الأفق الشرقي يعني الفيء في الظلال، ظلال هؤلاء المتجهون إلى طاعة الله وقبلتهم بيت الله عز وجل لم يغب، يعني شمس الهداية لا تغيب، شمس الهداية لا تغيب أبدا. وهذا رجل بقى له 7 قرون ونحن نقرأ كلامه كلمة كلمة ونفسر كلامه، لا لا تغيب الفيء الشرقي، لا يغيب الفيء الشرقي، يعني الفيء عن الظل، والشرقي يعني مكة، والمقصود ليس الظل ولا مكة، وإنما المقصود الوجهة، مش كده؟ وهي دي القبلة، فلنولينك قبلة ترضاها، فالقبلة نرضاها قبلة الشرع كله. وفاز بالوصل من قد جد وانقشعت عن أفقه ظلمات الليل والسحب. فاز بالوصل، طبعا في الغرميات الوصل من الإنسان الحبيب يجلس مع المحبوبة ويخلو بها ويستمتع بها، قصد ابن القيم هنا الوصل مع الله، لأن ربنا واصل منقطعين إذا تابوا إليه. وفاز بالوصل يعني فاز برضا الله من جد، من جد واجتهد. وانقشعت عن أفقه ظلمات الليل والسحب، ظلمات الليل والسحب اللي هي بدع والمعاصي والشركيات والجهل، والجهل. كم ذا التخلف والدنيا قد ارتحلت، لإمتى تتخلف الدنيا؟ ورسل ربك قد وافتك في الطلب، رسل الرب يعني النذير، وجاءهم النذير منه الشيب، منه الضعف، تسمع نذر، تسمع رسل من ربنا لك، لأن ربنا خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة، يبقى الضعف والشيب من رسل الرب عز وجل. وإذا قال وجاءهم النذير يعني جاءهم الشيب والضعف. وهل الشاب يضمن أنه يأتيه الشيب؟ كل شايب كان شابا، كان شابا. قال وكم ذا التخلف، كم ذا يعني لإمتى، لإمتى تتأخر عن ركب العلم والشرع والطاعة، لمتى؟ والدنيا قد ارتحلت، الدنيا على وشك. ورسل ربك قد وافتك في الطلب، يعني نذر من الله وافتك، ومن هذه النذر موت الأحبة وموت الأقارب وفقدان الخلان وفقدان الآباء والأمهات والأجداد وفقدان الأصحاب والأمراض التي تأتيك والحوادث التي تحصل لك، كل هذه من رسل الرب عز وجل. قال ما في الديار، ما في الديار وقد سارت ركائب من تهواه للصب من شكر ولا أرب. ما في الديار وقد سارت ركائب من تهواه، الديار لما الأحبة يفرقوها تكون هذه الديار لا قيمة لها، ولذا من أشد العقوبات قديما النفي. فأنت ممكن تقرأ في كتب التاريخ يقول لك فلان ونفوا فلان إلى قبرص، أو نفوا فلان إلى سيسل جزيرة سيشل اللي هي صقلية، وفلان نفي إلى فرنسا. فأنت تقول طب ما حلو مريح فرنسا ويبسط، بسط مين؟ ده أكثر شيء يؤلم الإنسان فراق الأحبة، فراق الأحبة. وإذا السفر فيه وحشة وتجد نفسك وانت راكب سفر قطار طويل نفسك تتعرف على اللي جنبك تكلم، ده الا اذا كنت شخص متدين عندك ما يشغلك من طلب العلم والحفظ والقراءه. لكن في الاسفار ولو رحت بلد لمده 4 أيام 5 أيام مثلا، سافرت الى بلد نفسك انيس، نفسك حد. فالديار بسكانها. ولذا انت لما يكون معك حبيب والحبيب يموت تقول البيت كئيب جدا، والحمام يشعر بهذا. فتجد الحمام إذا الذكر فقد الأنثى يحزن حتى يموت، وإذا فقدت الذكر حزنت حتى مات. فالمكان بسكانه، المكان بمن فيه، وليس المكان وحده موحش. فهنا بيقول ما في الديار وقد صارت ركائب من تهواه للصب. إذا الحبيب فرق الديار فما قيمة الديار؟ فليس في الديار شكر ولا أرب، يعني لا انت هتشكر لان لا انت هتحمد ولا لك طلب فيها، مالك غرض ليه خاص، مالك اي غرض ليها نهائي. ولذا السجن نفي. والانسان لما يدخل السجن قال السجناء فلا نحن فيها من الاموات ولا من الاحياء. فالانسان في السجن اذا لم يتعرف على احد، ولذا اسوأ الوان السجن سجن الانفراد، حبس الانفراد. لما يحبوا يعاقبوا واحد مسجون ويكون هذا المسجون شرس ويؤذي المسجونين ويتطاول على الجنود والضباط، يقول له خلاص يلا حبس انفراد، حبس انفرادي انا هيحبس في زنزانة الوحش. هنا اشد الوحش، لان هو الانسان اسمه انسان لانه يأنس بالألفة. فهنا ابن القيم يقول لك ما في الديار بعد ما يرحل عنها الاحباب. ما هي ما المقصود؟ اذا رحلت السنة ورحل الطاعات فما في الديار. ولذا انت لو قدر ودخلت مثلا نعوذ بالله من ذلك ودخلت بار لشرب الخمر، ستجد شريبة الخمر اللي هم جالسين من بدري لما يجي الليل كلهم كآبة وحزن، كله كآبة وحزن ووحشة شديدة جدا، وحشة شديدة جدا. ويروح يشتم ويصرخ طول ما ماشي في الطريق. فما فيش لذة إلا في الطاعة. فإذا رحلت الطاعة فلا لذة. أما إذا الطاعة موجودة فحتى لو انفردت تجد السعادة، تجد السعادة. تفرش الخد زياك التراب وقل ما قاله صاحب الأشواق والحقب. تفرش الخد زياك التراب، ضع خدك على التراب. يعني أذل المال لله. عمر بن الخطاب طلب يضع خده على التراب، قال لابن عمر ابنه ضع خد على التراب عساه يراني فيرحمه. فتفرش الخد زياك التراب، يعني افرش خدك على التراب وقل ما قاله صاحب الأشواق والحقب. ما ربع مية محفوفا يطيف به غيلان أشهى له من لا ما ربع مية محفوفا يطيف به غيلان أشهى له من ربعك الخرب. يعني يقول لو في ربع يعني ربع جمع ربوع، مكان الربع هو المكان ويطلع على القبيلة ربع لأنهم سكان المكان. فيقول ما ربع مية، ربع مية يعني ربع عامر، محفوفا يطيف به غيلان يعني يهجم عليه الغيلان والجنون والشياطين، أشهى له من ربعك الخرب. يعني الإنسان يريد الأنس حتى لو كان مع الشياطين، يريد الإنسان الأنس حتى لو كان مع الشياطين. أما الربع الخالي، ربع خرب لا يحبه. منازلا كان يهواها ويألفها. أي نعم لا لسه قبلها. منازلا كان يهواها ويألفها، أيام كان منال الوصل عن كسل. المنازل اللي كان فيها يهواها ويألفها، كان في مكانه في أماكن يألفها ويهواها. أيام كان منال الوصل عن كثب، لما كان يستطيع الحصول على الوصال والقرب عن قرب، فالمكان لما يخرج من الأحبة الإنسان لما يراه يشعر بالكآبة والوحشة. فهنا بيقول منازلا كان يهواها. إمتى كان يهواها؟ لما كان فيها الأحبة يهواها ويألفها. أيام كان منال الوصل عن كسب. فإذا بعض الناس تمر عليه السنين ثم يذهب إلى مكان يقول يا هذا المكان، هذا المكان كان فيه كذا وكان فيه كذا، خلاص انتهى الأمر. ولا الخدود ولا ولو أدمين من درج، أشهى إلي أشهى إلى ناظري من ربعك الخردي. طيب، ولا الخدود ولو أدمين من درج. الخدود معروف، أدمين يعني سال منها الدم، درج يعني الجرح. فالخدود المجروحة اللي سائل منها الدم، أشهى إلى ناظري من ربعك الخردي، يعني أشوف الناس ميتة وهالكة وبدا في نظري أحسن من ربعك الخردي، لأن الإنسان لا يطيق الوحشة أبدا، يأنس حتى لو فيه أي شيء، لك أريد حد يؤنسني، أريد حد يؤنسني. خديك السردي ما عنديش، أهي من ربعك الخارج، صلح صلح من ربعك الخارج. وكلما جليت تلك الربوع له يهوى إليها هوى الماء، لا يهوي إليها هوي الماء في الصبب. كلما جليت تلك الربوع له، كلما تظهر له تلك الأماكن يهوي إليها، يعني ينطلق إليها كهوي الماء من صببي، مثل الماء لما يتصب فيتصب بسرعة شديدة جدا، يعني الإنسان يسرع دائما إلى منازل الشوق، إلى منازل الأحبة. هو خلي بالك ابن القيم يقصد إن ما في منزل تشتاق إليه إلا الجنة، لأن في الجنة ستأنس بالأحبة السابقين واللاحقين، ولنا أحبة لم نرهم كمحمد صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولنا أحبة رأيناهم وفارقونا تركونا وماتوا، ولنا أحبة خاصمونا وتركونا واختلفوا معنا، وممكن لنا أحبة قاتلونا وقاتلناهم كما حدث فتنة الصحابة رضي الله عليهم. لكن في الجنة الذين سبقوا موجودون، والذين لحقوا موجودون، والذين اختلفوا متآلفون، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين. فالجنة هي أعظم دار الأنس، الجنة هي أعظم دار الأنس. طيب نقول بيت كمان وكفاية. قال أحيا له الشوق تذكار العهود بها، فلو دعي القلب للسلوان لم يجد. أحيا له الشوق، الشوق لما زاد معاه أحيا له تذكار العهود. الإنسان لما بيفارق حبيب وبعدين الشوق يفتكر العهود التي كانت بينهما. أحيا له، المكتوب أحيي هي أحيا تقرأ، أحيا له الشوق تذكار العهود بها، فلو دعي القلب للسلوان لم يجد. يعني الإنسان لما يلقى الحبيب، لو قلبه قال خارق الحبيب تعالى ستسعد في مكان آخر، يقول لا، لا أريد أن أفارق الحبيب. ماشي، طب نخليها بقى إن شاء الله غدا نكمل إن شاء الله هذا وكمل منزل. بارك الله فيكم. أنا كنت عارفين بالشعر ده بس طبعا. هي تقول التسجيلات إن شاء الله مصطفى ينزل لنا محاضرة امبارح، محاضرة هو بينزلها على طول، بتاعت امبارح ما نزلش بتاعت النهارده لسه. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، حكم ابن القيم يعني الكتاب نسميه الفوائد، والحقيقة أنه يسمى الحكم فعلا، يستحق أنه يسمى الحكم. قال تنبيه: يا أيها الأعزل احذر فراسة المتقي، فإنه يرى عورة عملك من وراء ستر. ستر ما هو الستر؟ اتقوا فراسة المؤمن، الأعزل الشخص الذي هو يعصي الله عز وجل أو الشخص الذي هو جاهل وليس عنده علم لابد يحسب حساب أهل التقوى، لابد أن يهاب أهل التقوى. أهل التقوى لهم هيبة، وأهل التقوى عندهم فراسة، ينظر إليك يعرف حالك، فبيقول للناس عموما احذر المتقي فإن فيه فراسة. حديث اتقوا فراسة المؤمن، نعم هو قيل موقوف على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو لا يصح أيضا إلى عثمان، لكن المعنى صحيح. فراسة، ما هي الفراسة؟ الفراسة التأمل في الشيء وإدراك المعنى من فضل الله عز وجل، من فضل الله تبارك وتعالى. فقال سبحان الله، في النفس يعني في النفس البشرية كبر إبليس، كبر إبليس، إبليس مشهور بالكبر، نتكبر على من؟ على الله عز وجل، ونفى الحكمة، كبر إبليس. وحسد قابيل، قابيل حسد أخاه هابيل. وعتو عاد، عاد عتوا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة. وطغيان ثمود، وجرأة المرود أنه يقول أنا وحي وأميت، وهذه جرأة عجيبة جدا، وهو يعلم أنه لا يحيي ولا يميت، ولا يستطيع أحد أن يحيي ولا يميت. وأنت إذا قتلت إنسانا فقد قتل ولم يمت، أقصد الموت بيد الله، والقتل يمكن للناس أن يقتلوا. القتل إفساد المكان الذي توجد فيه الروح فتنسحب الروح، أما الموت انسحاب الروح من المكان مع صلاحه. بين هذا الأمر من قبل، مثل تيار الكهرباء، الروح مثل التيار الكهرباء، والجسم هي مثل المصباح والأشياء. سحب التيار الكهربي انسحب وانت لا ترى شيئا ناقص، كله تمام، لكن كسر المصباح الضوء يختفي، التيار موجود ولكن الضوء اختفي. فالذي يسحب الروح الله، ولذا صدق المصريون لما يقولوا ما ياخذ الروح الا اللي خالقها، صح، ما يستطيع سلب الروح الا الله، لكن انت تستطيع تقتل، يعني تفسد المكان الذي هو متهيئ لبقاء الروح فلا تبقى. ففي النفس كبر ابليس، كل انسان عنده كبر وان ادعى التواضع. وحسد قابيل، يتمنى دائما ان يتفوق على غيره. وعتو عاد، لو قدر يصعب انه يعفو. وطغيان ثمود، لو ضمن يطغى والعياذ بالله، كلا ان الانسان لا يطغى. وجرأة المرود، يعتقد نفسه انه احكم الناس واعقل الناس. واستطالة فرعون، استطالة، أليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، انا ربكم الاعلى، ما علمت لكم من اله غيري. وبغي قارون، قارون بغى في الأرض، اغتر بماله وبغى في الأرض. وقحة هامان، قحة، القحة الوقاحة، السخافة. وهوى بالعام، بالعام بن بعوراء اليهودي الذي كان يحرف في التوراة، فعنده هوى، ففي التوراة رجم الزاني يخليها جلد الزاني وتحميم الزاني، جلد وتحميم، يعني الزاني يأخذ ويوضع حباب على وجهه ويجلد ويكون هذا بدلا من الرجل، فهذا عنده هوى. واليهود اتبعوا أهواءهم على علم، هم دول نموذج للذي أضله الله على علم. وحيل أصحاب السبت، حيل أصحاب السبت حيل اليهود، واليهود لا يكفون عن الحيل طوال التاريخ، لا يكفون أبدا عن الحيل. قولوا حطة، حنطة، يدخلوا الباب سجدا يدخلهم جالسين، دائما يحتالوا الشحوم، لا ياخدوها يسيحوها ويجملوا بها السفن، الحجاب فرض، المرأة تلبس باروكة، فدائما يتحيلون على شرع الله، دائما عندهم الحيل والعياذ بالله، حيل أصحاب السبت. قال وتمرد الوليد، الوليد بن المغيرة من أعقل العرب، وهم يرجعون إليه في فهم الأمور، فيذهبون إليه ويقول لنا قل لنا قولا فصلا في كلام محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان يضيره لو قال لهم هذا كلام الله وهو رسول ونحن نتبعه، لكن أبى الوليد، تمرد وقال إن هذا إلا سحر يؤثر. وجهل أبي جهل، جهل أبي جهل، الجهل المركب، الجهل المركب اللي هو يعرض عن الحق، غير الجهل الذي لا يعلم الحق. فأبو جهل يعلم أم لا يعلم؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، فهو يعلمون الحق. إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فأبو جهل يعرف الحق، فجهله ليس كجهل المسلم الذي يعذر بالجهل، ولكن هذا الجهل المركب الذي هو إعراض عن الحق. هذا كله في النفوس. وفيها من أخلاق البهائم حرص الغراب، لا يوجد طائر أحرص من الغراب، ما في، ولا يوجد أي طائر ممكن يستيقظ أبكر من الغراب، لا يوم، مستحيل. أول طائر يستيقظ في العالم هو الغراب، ومكار جدا، مكار جدا وحريص جدا، ما يعطي شيء. والغراب تعلم منه الإنسان الدفء، ففيه حرص الغراب وشره الكلب، الكلب عنده شره، يحب لحم كثير يأكله. ورعونة الطاووس، الطاووس فيه رعونة، فيه طيش، طيش، وتلاقي الطاووس في كل تصرفاته عنده طيش، فرحان بنفسه لما بيفرد الريش والريش ينفرد بشكل رهيب، فعنده رعونة واندفاع. ودناءة الجعل، الجعل اللي هو الخنفساء، الصرصار، دنيء جدا طبعا ومقرف جدا، والمصريين عبدوا الجعل. وعقوق الضب، الضب عاق، يعني الضب لو انت اعطيته طعام ولا شيء ما يخلص لك، يهرب منك ايضا، وهو غبي جدا، اغبى الحيوانات هو الضب، لان الوحيد في العالم اللي الجحر فيه فتحة واحدة، كل حيوان له جحر فتحتين، يهرب منك يدخل من فتحة يخرج من اخرى، انما الضب غبي جدا، ولذا اسهل شيء في صيده يجري وراه لغاية ما يدخل الجحر، اذا دخل الجحر يسيبه ويسكب الماء يطلع غصب عنه خلاص. وأعفن جحر لأنه مفتوح من ناحية واحدة، فرائحة نتنة جدا. ففيه عقوق الضب وحقد الجمل، الجمل العرب تقول لا أحقد من جمل، لا يوجد حيوان أنيس أسوأ من الجمل، ما في أبدا حقد، حقود، حسود. الجمل لما يتقاتل مع جمل آخر لا يتركه حتى يقتله، وإذا قتله لا يتركه، يفضل فوق لغاية ما الناس تشيله، لا رحمة أبدا. والجمل لو أنت ضربته أو أذيته مرة واحدة يتربص بك دايما، عينه عليك سنة اثنين، أي وقت منين ما يلاقي فرصة يهجم عليك، أول ما يهجم عليك يضغط عليك برقبته أو يحملك بأسنانه ويرفعك و يضعك، يرفعك ويضعك حتى يقتلك. ولذا العرب تقول إذا أغضبت الجمل فورا يتبيعه يتذبحه، خلاص يتبيعه لغيرك، لأن هو سيقتلك، سيقتلك، ده تمنعه من أنثى يريدها يفكر في قتلك على طول، تجيب له اللي يعجبه، تحاول تراضيه، بعض الإبل بتدخن فيجيبوا له دخان، يجيبوا له سيجارة مارلبورو ولا ومع ذلك لا يتركك أبدا، فهو أحقد من جمل. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يثني على أصحاب الإبل، وإنما أثنى على أصحاب الغنم، وما من نبي إلا ورعى ولا يرعى الإبل. والإبل شياطين، مخلوقة من الشياطين. يعني إيه مخلوقة من الشياطين؟ يعني فيها شيطنة، فيها شيطنة، وليست من نار، لا هي من طين، وليس لم تخلق من نار، خلقت من طين، لكن فيها شيطنة، كقول الله خلق الإنسان من عجل، والإنسان خلق من عجل، ولكن الإنسان عجول، يعني فيه طبع العجلة. فالإبل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها خلقت من الشياطين، يعني فيها شيطنة. ولذا الإبل حقود على أي حاجة، يعني أنت لو خارج ترعى واخد شوية إبل وراح ترعى ومعات معيز يدوسولك عليه، كل شوية الجمال يفكر كيف يدوس على العنز يقتل، كيف يدوس على الخروف يقتل، ما عملوش حق، هو كده. فلا يصلح رعي الإبل مع الغنم إلا لحريص جداً. حريص جدا، فعندهم حقد، والبيئة اللي فيها الإبل أهلها عندهم حقد دائما، بيئة الإبل كلها حقد، كلها حقد، إن أخلاق الإبل بتتسرب. فهنا ابن القيم صدق لما قال وحقد الجمل، حقد الجمل. قال ووسوب الفهد، الأسد والنمر والفهد عنده وسبة، بس أكبر وسبة هي وسبة الفهد، وسبة معروفة طويلة قوية. وصولة الأسد، الأسد أشجع المخلوقات فعلا، فعلا أشجع المخلوقات، لو أنت رايح عليه بالمدافع ولا يهرب، لا يهرب شابك، ولو هجم عليه مجموعة من الأسود يقاتل، هجم عليه مجموعة من الضباع يقاتل، لا يفر ولا يخاف. وإذا الأسد ينام 19 ساعة لا يخاف، كل الحيوانات الأخرى تخاف منه، هو لا يخاف من شيء، ينام من 19 ساعة في 24 ساعة. ولكن لما يهجم عنده صولة، ومخيف، مخيف جدا، وبالذات الأنثى ولا الذكر؟ الأنثى. الذكر ده ما عملش حاجة، الذكر ده فقط للتلقيح للمعاشرة فقط، لا يجيب أكل ولا يصطاد ولا أي حاجة، نايم، هي تروح تجيب الصيد تأكله وتأكل الأشبال وهو نايم ملوش فرق. صولة رهيبة جدا. قال ووسوب الفهد وصولة الأسد وفسق الفأرة، الفأرة من الفواسق، النبي صلى الله عليه وسلم سماها من الفواسق، تفسد الشيء. وخبث الحيح، الحية خبيثة، لما تيجي للدرك تلف وتلف الدرك، فخبيثة جدا، خبث الحية. وعبس القرد، القرد يحب العبس واللعب والتكسير، وعبس القرد. وجمع النملة، لا يعرف حيوان مثل النملة في مسألة الجمع، يجمع الثمار والأشياء ويخزن للعام الذي بعده. والنمل أودية وقرى ومباني ونظام هندسي عجيب جدا، ولا يقارن بالنحل إلا النمل، لا يقارن بالنحل إلا النمل، عالم منضبط جدا، عالم في غاية الانضباط. ومكر الثعلب، معروف الثعلب المكار، مضروب يضرب به المثل في المكر، فمثلا لو انت عندك دجاجتين وخطف واحدة وانت بتجري وراه يجري بالراحة على سبيل انت تحصله يعني، بعدين يقفز يغفل الفرخة ويروح يخطف التانية اللي انت تركتها ورحت تطرده، فخبيث مكار. وخفة الفراش، الفراش خفيف، وخفيف الفراش خفيف في تصرفه وفي عقله، ولذا الفرق بين الفراش والجراد، الجراد يمشي منتظم كأنه جيش، سرايا فصائل كتائب، يمشي الجراد وما يهجم على بلد، الجراد يمشي في هيئة جنود عسكرية، الفراش يمشي. ولذا ربنا جل ذكر الناس لما يخرجوا من القبور كأنهم جراد منتشر رايحين على أرض المحشر، رايحين على أرض المحشر، كله ماشي بانتظام بانتظام رايحين على أرض المحشر. لكن لما الدنيا تهيج وتنفطر السماوات وتزلزل الأرض بك الفراش، الفراش مفسوس فيه نظام. فشوف القرآن لما قال فراش مفسوس وقال سبحان الله، فوائد عظيمة جدا. قال وخفة الفراش ونوم الضبع، والضبع ينام ويفتح عينه وينام. قال طبعا هنا واضح ان ابن القيم ليس فقط عنده خبرة في الطب ولا خبرة في العلوم الشرعية والعقيدة والفقه، وانما خبرة رهيبة حتى في عالم الحياة، غير ان الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك. يقصد الرياضة ليس الرياضة البدنية، مع انه بيحض عليه في مواضع اخرى، وبيرى ان في علل وفي امراض لا يمكن مداواتها الا بالرياضة. ابن القيم كان طبيب عظيم، فيقول ان توجد علل لا يمكن مداواتها الا بالرياضة، والرياضة تذهب اخلاط الجسم وعلاج المعدة. حتى مثلا الامساك، لا يوجد واحد يلعب رياضة جيد ويبقى عنده امساك، لا يمكن. فابن القيم يتكلم عن الرياضة البدنية، هنا لا يتكلم عن الرياضة البدنية، هنا بيتكلم عن الرياضة التعبدية، الرياضة التعبدية لذكر الله والحرص على الصلاة والحرص على تعلم العلم الشرعي والمجاهدة تذهب ذلك. ما هو ذلك اللي ذكرناه كلها الذميمة دي كلها؟ المكر والخفة وكل الأشياء الذميمة هذه. قال: فمن استرسل مع طبعه فهو من هذا الجند. خلي بالك في مقولة يقولون الطبع يغلب، وهذا باطل غير صحيح. الطبع يغلب التطبع، هذا غير صحيح، بل الصحيح ان التطبع يغلب الطبع. ما هو؟ عندك طبع مثلا سريع الغضب، سريع الانفعال، سريع الضيق، ممكن تعود نفسك تغير هذا الطبع. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. الحلم ما هو؟ الصبر والأمان. صبر والأمان عكس الحلم، الطيش والغضب والاندفاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلم بالتحلم. يعني ممكن الواحد لو واحد يقول انا خلق ضيق، يقول لا خلق ما توسع، ايش ايه خلق ضيق يعني ما اصبر، نقول لا اصبر. واذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعه ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يبقى ولذا لو ربنا زل عودنا على التطبع قال: والكاظمين الغيظ. كظم الغيظ ده تطبع ولا طبع؟ تطبع. والعلم بالتعلم والحلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس، قال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. قبل ما يعرف ما هي الخصلتين قال له: يا رسول الله، أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ يعني الصفتين اللتان تعجبانك يا رسول الله هما طبع فيا ولا أنا تطبع؟ قال: بل الله جبلك عليهما، الصبر والأمان أو الحلم والأمان. فمعنى ذلك إن في أخلاق طبعية وفي أخلاق تطبعية، والتطبع يغلب الطبع. فهذا المقصود بالرياضة، إن ابحث عن نفسك ما هي العيوب اللي فيك. تقول: أنا من عيوبي لا أركز في الشيء. لا، تعود تركز، لا أدقق في التفاصيل، ولذا لما أجي أحفظ يفوت مني فلا ولا ولا، يفوت مني من ولا يعني ما ولا فما. فالمدقق يعود نفسه، فمع التعود يتدارك كل هذا. فالتطبع ابن القيم يقول: التطبع يغلب الطبع. قال: الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك. فمن استرسل مع طبعه، يعني من استسلم لأخلاقه السيئة، فهو من هذا الجند. الجند اللي هو فأرة وجمل وثعلب وضب وهجت منه. ولا تصلح سلعته لعقد السلعة التي عنده، يعني الطباعة التي عنده لا تصلح لعقد. ما هو العقد؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. فربنا لما يريد يشتري نفسه بيشتري نفسه طيبة، لكن النفس فيها خبص وفيها كبر إبليس وفيها حسد قابيل، يشتريها ربنا؟ لا، دي سلعة كاسدة. فيقول: هذه السلعة تصلح لعقد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. فابن القيم يقول: يعني أصلح نفسك لكي تبيعها لله. كما تيجي أنت التاجر لما تيجي تبيع سلعة، ها تعمل إيه في السلعة؟ وشوف الإنسان لما يحب يبيع سيارة يصلحها ويدهنها يبيعها. فنفسك تريد تبيعها لله، جهزها للبيع. وواحد يبيع مثلا تيشرتات ولا شيء، بيضبطها وبيكويها ويضعها في كيس صح ويبيعها. فكذلك نفسك التي تريد أن تبيعها لله لابد أن تجهزها للبيع. قال: فما اشترى إلا سلعة هذبها الإيمان، فخرجت من طبعها إلى بلد سكانه التائبون العابدون السائحون الراكعون. فيقول لك: اطلع من بلدك اللي هي بلد سوء، يعني طبعك السيء، واذهب إلى بلد أخرى فيها التائبون العابدون السائحون الراكعون. يعني معناها إيه؟ اترك معصيتك واذهب إلى الطاعة. هذا مقصد ابن القيم. قرآن حاضر في ذهنه، قرآن حاضر في ذهنه، عجيبة. طيب: سلم المبيع قبل أن يتلف في يدك فلا يقبله المشتري. يعني أنت تريد تبيع مثلا طماطم لمشتري، بيع الطماطم لا تدخلها عندك 3-4 أيام هتفسد. يعني إيه؟ ماذا يقصد بهذا؟ يقول: نفسك إذا صلحت بيعها لله مباشرة. ما يعني إيه بيعها لله؟ أعمل إيه يعني إيه بيعها؟ أقول: يا رب اشتري. أجاهد. بيع النفس هو الجهاد، بيع النفس لله هو الجهاد. طب اجاهد ما اعمل ايه اتعلم؟ واحنا قلنا اعظم العلم اعظم الجهاد طلب العلم. يبقى اصلاح السلعه اللي هو اصلاح النفوس من اجل البيع، يعني البيع لله. وما معنى البيع لله؟ المجاهده والجهاد اعظمه العلم الشرعي، علم الشرعي. كما قلت لك الجهاد بالسلاح يحسنه كل احد، اما الجهاد بالعلم لا يحسنه اي احد. لو قلت لواحد انا اريدك تكون من الرماه او تكون متفعجي، اعوده 5-6 ايام على ضرب المدفع والضبط خلاص هيضرب. لكن اجيب واحد لا يحفظ ولا ايه، اقول له انا اريدك في خلال اسبوع تحفظ القران كله تئم الناس، كيف؟ سهله؟ صعبه جدا. طيب فسلم المبيع اللي هو ايش المبيع؟ النفس، قبل ان يتلف في يدك، يتلف من كتر ان انت لم تسرع بالطاعات. قد علم المشتري بعيب السلعة قبل ان يشتريها فسلمها ولك الامان من الرد. يعني انت هتبيع لمن؟ لله، وربنا عالم بعيب نفسك. خلاص يبقى بيع نفسك مع ما فيها من انت تحاول اصلاح ما استطعت من العيوب، باقي عيوب اخرى، ومع ذلك ربنا بيشتريها، لانه قال ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم. قال اشترى انفسهم التي كمل صلاحها؟ لا، ما اشترط كمان الصلاح. فهو عالم بعيب السلعه، والذي لما تبيع لزبون شيء وهو عارف العيب اللي فيها ليس له ان يعترض بعد ذلك، صح ولا لا اخوان؟ قال فسلمها ولك الامان من الرد، يعني سلعه لن ترد اليك. قدر السلعه يعرف بقدر مشتريها. السلعه قيمتها فين؟ في الذين يشترونها. ففي ناس من الاكابر تشتري سلعه معينه. من المشتري للنفوس؟ الله اكبر. وتعرف السلعه بقدر المشتري وبالثمن المبذول فيه. في ده مثلا مهر عربي، حصان عربي بكام يا عم؟ ب 200,000. حصان عربي اصيل سلعه. طيب انا اشتري حصان ب 200,000 ولا بشيء. لكن الناس الذين يفهمون في هذه المساله يدفع ال 200,000 ولا يهم، ويشتري الصقر المميز ب 30,000 و 40,000 لانه يعرف قدره. انا لا. فالسلعة القيمة تعرف بمشتريها وبالثمن الذي يدفع فيه والمنادي عليها. طيب هنا في بالنسبة للنفوس، المشتري من؟ والثمن والمنادي الرسول صلى الله عليه وسلم او القرآن. فسلعة معروف مين يشتريها، ومعروف ما هو ثمنها، ومعروف مين المنادي عليها. المشتري الله، الثمن الجنة، المنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هي هذه القيمة العظيمة جدا؟ قال قدر السلعة يعرف بقدر مشتريها والثمن المبذول فيها والمنادي عليها. فإذا كان المشتري عظيما وهو الله، والثمن خطيرا وهو الجنة، والمنادي جليلا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت السلعة نفيسة. سلعة نفيسة يعني ايه؟ ثمينة، سلعة غالية جدا. فنفسك غالية لو أصلحتها، نفسك المؤمنة غالية لو أصلحتها. ثم عايدين قصيدة طويلة نحاول. طبعا ابن القيم كان طبيبا عظيما، فقيها عظيما، عالما كبيرا في التوحيد، شاعرا لا يشق له غبار. وابن تيمية سمع أبيات الميمية لابن القيم سجد لله تبارك وتعالى. سمع لي هذه القصيدة الميمية اللي تلك منازلنا الأولى وفيها المخيم. فهذه القصيدة ألقاها ابن القيم في حضرة ابن تيمية. ابن تيمية أعجب جدا وسجد، سجد لله من عظيم الكلام الذي يقوله ابن القيم. فابن القيم كمان شاعر متعدد المواهب. طبعا ماذا نفعل؟ سبحان الله. وانت حاول تقلد ابن القيم كده وتقول لنا فايدة، بس تكون فايدة مذهلة زي اللي بيقول مثلا. يعني أنا أقول لك فايدة من قراءات اليوم مثلا وريد تعجبوا بها لسبب. ربنا عز وجل أحوج القافلة للماء لكي يخرج يوسف من البئر، صح؟ لو لم يكن الله أحوجهم إلى الماء في هذا الوقت لمات يوسف عطشا في الجب. فربنا أحوجهم إلى الماء لكي ينزعوا فيخرج معهم يوسف عليه السلام، تمام؟ وأحوج العزيز إلى الولد ليتخذه ولد، وأحوج الملك إلى تفسير الرؤية ليخرج يوسف من السجن، وأحوج مصر كلها إلى القمح ليتولى يوسف عليه السلام خزائن الأرض. حلوة الفايدة دي عزيزتك؟ أنا واخدها من ابن القيم من مفتاح دار السعادة. أنت فكرت أنا بعرف أقول؟ أتقول أنا ولا أنت؟ أنا وأنت لا، أنا وأنت تلامذة، نحن تلامذة طلبة علم صغار نتعلم. هذه فايدة من ابن القيم في مفتاح دار السعادة. وهتفكر أنت الشيخ بتاعنا جاب فايدة؟ الله المستعان، الله المستعان. فقال يا بائعا نفسه بيع الهوان، لو استرجعت ذا البيع قبل الفوت لم تخبي. يا بائعا نفسه بيع الهوان، بيع نفسه للشيطان، بيع نفسه للمعاصي. ويا بائعا نفسه بيع الهوان، لو استرجعت ذا البيع قبل الفوت لم تخبي. يعني رجع البيع لكي تصلح النفس ويكون الثمن غاليا ويكون المشتري والله، بدل ما انت بعتها للشيطان او بعتها للهوى. يا بائعا نفسه بيع الهوان، لو استرجعت ذا البيع قبل الفوت لم تخبي. وبائعا طيب عيش ما له خطر، بطيف عيش من الآلام منتهب. يا بائعا طيب عيش ما له خطر، طيب عيش له عيش فين؟ اطيب العيش في الجنة. فانت بعت الجنة بطيف عيش من الآلام منتهب. يعني انت بعته بشرب الخمر، شرب الخمر انت فاكرها لذة، بتجيب لك ألم شديد جدا وبتفتت الكبد وحالتها سود. بتبيعه بالزنا والزنا بيجيب لك المصائب كلها. بتبيعه بالسرقة، بتبيعه بالبدعة، بتبيعه بالشرك، ضيعت نفسك تضييعا تاما، والآلام لابد أن تلحقك في الدنيا والآخرة. وبائعا طيب عيش ما له خطر، بطيف عيش من الآلام منتهب. غبنت والله غبنا فاحشا، ولدى يوم التغابن تلقى غاية الحرب. غبنت يعني ظلمت نفسك. الغبن في البيع ان ابيع لك سلعة تساوي جنيه، 100 جنيه. فانا مثلا سائق تاكس، اركبك التاكس والاقيش سائح زي من برا واقول له من هنا لغاية محط الرمل 500 يورو. فهنا غبن، ده اسمه غبن. فالغبن هو شراء السلعة بثمن رخيص جدا جدا جدا. غبنت والله، بس من اللي غبنك انت؟ غبنت يعني ظلمت والله غبنا فاحشا، ولدى يعني وعند يوم التغابن، ولدى يوم التغابن اللي هو يوم القيامة، تلقى غاية الحرب يعني تلقى غاية النكال والعذاب. إن لدينا أنكالا وجحيما. وواردا صفو عيش كله كدر، أمامك الورد حقا ليس بالكذب. يعني يا الذي يا من ترد الورود، هو إيش الورود؟ أن تذهب إلى بئر الماء أو مكان الماء، فده اسم الورود. ولما تأخذ ماء أو تشرب وتطلع ده اسمه الصدور. ففي ورود وفي إيش؟ منها جات الوارد والصادر. ولذا موسى عليه السلام لما صدر ماء مدين، ولا لما ورد؟ ورد، يعني ذهب عند ماء مدين. فواردا صفو عيش كله كدر، صفو عيش انت فاكر ان متاع الدنيا صافي، وكل اكدار، كل اكدار. امامك الورد حقا ليس بالكذب. الورد اللي هو الكتاب والسنة، عندك الكتاب والسنة، لا حقا ليس بالكذب، هو ده الورد المورود الحقيقي. فده نعم الورد المورود، بينما الورد اللي دخله فرعون بئس الرفد المرفود، صح ولا لا؟ فالورد اللي ورده فرعون ورد الكبر والعياذ بالله، ورد الكفر. لكن ورد محمد صلى الله عليه وسلم هو الورد الصافي. فقال غبنت والله غبنا فاحشا، ولدا يوم التغابن تلقى غاية الحرب، وواردا صفو عيش كله كدر، أمامك الورد حقا ليس بالكذب. وحاطب الليل في الظلماء منتصبا، لكل داهية تدني من العطب. حاطب ليل، كثير انت سمعت كلمة حاطب ليل. هو في حاطب بالنهار وفي حاطب بالليل. الحاطب اللي بالنهار هو معنى الحاطب انسان بيدخل الغابة ينتقي حطب، يبيعه يستعمله. والحطب سلعة، يعني الناس كلها كانت تستعمل النار، الناس كلها بتستعمل النار. ففي ناس مهمتهم انه يجمع حطب، اسمه حطاب، مهمته انه حطاب. فهناك حاطب بالنهار وحاطب بالليل. الحاطب اللي بالنهار بينقي الخشبة والجزء السليم وياخده، حطب الليل ممكن يمسك ثعبان ويفكره ايه. فعشان كده الانسان الجاهل يسموه حاطب الليل لان عمال يلخبط لنا، يجيب كلام ملخبط، فحية جنب خشبة جنب جريدة جنب، فحاطب ليه لا يعرف لن يرى جيدا بحيث يحتطب. فمذموم حاطب الليل ومحمود حاطب النهار. إذا أنت لازم تكون حاطب النهار. طيب فهنا قال وحاطب الليل في الظلماء منتصبا، واقف في الظلام، لكل داهية لكل ثعبان، داهية يعني حية تدني من العطب تقربنا الموت، تلدغه ما هو جاي ياخدها انها حطب لدغته راح. فيموت حطاب الليل بسبب هجوم الافاعي. فهنا قال وحاطب الليل في الظلماء منتصبا لكل داهية تدني من العطب، الداهية يعني ايه؟ حية. طيب ما معنى اني لا اكون حاطب ليل؟ يعني ايه؟ يعني هو يريد ماذا يريد مني؟ يريد مني ان اكون حاطب نهار. يعني ايه يكون مني حاطب نهار؟ انتقي الشيء قبل، نعم، واتامل الشيء واضبط طريقي واضبط خطوتي، اضع خطوتي ابعد عن الفتن. والذين يخوضون في الفتن هؤلاء يضيعون انفسهم مباشره. ولذا الفتنه لما لو الانسان خاض فيها ممكن تطيش عقله وممكن تخل بقراراته. ولذا في الفتنه في اخر المساله في موقعه الجمل الزبير بن العوام رضي الله عنه احد العشر المبشرين وزوج اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنه، في اخر لحظه او اخر وقت كان لا يدري ماذا يفعل، عنده حيره رضي الله عنه، حيره شديده جدا، وداخل على المعركه يقول ما رايت شيخا اضيع مني، اني في كل موقف اعرف موضع قدمي الا في هذا الموقف. وفجاه يلاقي نفسه راكب حصانه وواقف قدام علي بن ابي طالب ورافع السيف، ما هو علي بن ابي طالب في الصف الاخر، فهو واحد العشره بيرفع سيفه في وجه واحد من العشره. فعلي بن ابي طالب قال له يا زبير الا تذكر يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم انك تقاتلني وانا يومئذ على الحق؟ فالزبير تفكر راح ملف الحصان ومشي، ساب المعركه كلها وكانه ماشي، تابع واحد مجرم اسمه جرموز قتل. فهذه الفتن. فلذا نحن لماذا نبتعد عن الفتن؟ لان الذي يقع في الفتن حتى لو كان من اكابر الاكابر فيحدث له ما يحدث من مخاطر. هذه الزبير بن العوام نفسه رضي الله عنه. فاذا نحن في نجد الفتن الان ونقول ليس لنا علاقه بهذه الفتنه تحدث. النهارده في فتنه صاعقه وفتنه مصاعقه. وهذا يخرج مقالا من 40-50 صفحة بيرد على فلان، فلان يمسك المقال 40 صفحة يعكف عليه ويقرأه كلمة كلمة ويخرج منه الأشياء اللي ممكن ويجهز رد، وهذا يرد والتاني يرد وهذا يرد. نحن نتفرغ الآن لقراءة هذا، ثم نقرأ فائدتين من فوائد ابن القيم أولى لا صح ولا لا سوى أولى لا اجتناب الفتن. ولذا قارن بين موقفي رجلين من العشر، قارن ما بين سعد بن ابي وقاص والزبير بن العوام، او قارن ما بين الزبير بن العوام سعد بن ابي وقاص وعبد الله، وقارن ما بين سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وبين طلحه بن عبيد الله، ما هو طلحه برضه احد العشر ويده اللي دفعت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويده شلت وهو يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مات طلحه في المعركه احد العشر، ومات الزبير في المعركه احد العشر، ونجا سعد واستراح من الفتن، ومعه عبد الله بن عمر، سلمة بن الأكوع، حذيفة بن اليمان، مجموعات كبيرة من الصحابة رضي الله عليه. ولا توجد فتنة أشد من هذه الفتنة، لأن فتنة مذكورة في السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ولده الحسن، ولده ولا سبته؟ سبته ولد؟ قال إن لأن سبته يعني حفيده من بنت. قال إن ابني هذا سيد في حديث البخاري، وكان جلسه جنبه على المنبر طفل. جلس على المنبر وقال إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فأصلح الله وأنهى الفتنة كلها على يد الحسن رضي الله عنه. فهذه الفتنة فتنة عظيمة أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال بين فئتين عظيمتين من المسلمين. مات ألوف بسبب هذه الفتنة، مات ألوف. ما الفائدة؟ ولكن كان أمر الله قدرا مقدورا. إذن كل ما تستطيع تفر من فتنة فر منه وتنتهي. ولأن الناس لو قل المتابعون لهذه الفتنة, قل المتابعون سيجد المختلفون أنفسهم لابد أن يجلسوا ليحلوا الإشكال. لكن تتسع الشقة وأتباع يرد على أتباع تشتعل المسألة أكثر وأكثر. نسأل الله العفو والعافية. فالفتن لابد من اجتنابها, لأننا ليس عندنا وقت نضيعه, عندنا وقت نستفيد فايدة. نقرأ الكتاب الفاضل ابن القيم, فضحنا جنة, والله فضحنا جنة. أنت تنظر إلى شيخ وتقول لا طالب علم فين, طالب فين في أين, أين طالب علم متميز فين, فين العلماء اللي قارن بين العلماء المعاصرين وشوف رأيت كلام مثل هذا. فضحنا ابن القيم, ولأنه أخلص في الاتجاه للعلم الشرع, فلازم نتجه علم الشرع. ما عندنا وقت نضيعه ولا نفس نضيعها ولا عصابنا نتعبها في هذه الفتن. فقال وحاطب الليل في الظلماء منتصبة لكل داهية تدني من العطب, مفهوم البيت, ترجو الشفاء بأحداق بها مرض, فهل سمعت ببرء جاء من عطبي. ترجو الشفاء بأحداق يعني بعيون كلها مرض, كل عينك مريضة والعين المريضة لا ترى الشيء جيدا, مش كده؟ فالعين قد لا ترى ضوء الشمس من رمد, يقول لك الدنيا ضلمة, هي الدنيا ضوء الشمس عظيم لكن عينه فيها رمد. فكذلك رمد الجهل, رمد الغفلة يخليك لا ترى الحق, والحق واضح وعارف لازم. ترجو الشفاء بأحداق بها مرض, فهل سمعت ببرء جاء من عطبي. يعني هل ممكن عطب يجيب شفاء؟ يعني الإنسان مثلا ذراعه فيه جرح شديد جدا ويحتاج إلى تجبير وجبس وأدوية ومضاد حيوي, هل ممكن أعالج اليد اليمنى اليسرى المجروحة بأن أكسر اليمنى؟ تكسر اليمنى ينفع؟ هذا ها عطب أدى إلى عطب ولا إلى شفاء؟ عطب. لو واحد دراعه انكسرت وتهشمت تقول طب اخلع دي وركبها هنا, فانت هتفسد الاخرى. فترجي الشفاء باحداق بها مرض, فهل سمعت ببرء, برء يعني ايه؟ جاء من عطبي, ومفنيا نفسه في اثر اقبحهم وصفا للطخ جمال فيه مستلب, مفنيا نفسه في اثر اقبحهم. إنسان بيضيع نفسه وهو يتبع أقبح الخلق. من أقبح الخلق؟ إبليس. فواحد يفني نفسه في أنه يتبع أقبح الخلق وصفا للطخ جمال, أو للطخ جمال فيه مستلب. فجمال الشرع لما الإنسان يمشي ورا الشيطان يلطخ جمال الشرع, لأنه يشين, يجي الناس تنظر. يعني ناس يابانيين واليابانيين دول وثنيون, بعضهم بيعبد القرد, بعضهم بيعبد الدباديب دي, كل واحد معه في العربية دبدوبين كده ويعبده. الياباني ده يكلموه على الإسلام, فيشوف مشهد للشيعة وهم في احتفالات عاشوراء وعمالين يجرحوا نفسهم ويعوروا نفسهم, يقول لك لا 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 ده الدبدوب حلو قوي, ده الدبدوب جميل خالص, عور نفسي ومسكين, ويجيبوا أطفال وبالسيف الأطفال يعوروهم والدم يسيل منهم في احتفالات عاشوراء. فلا الياباني قال لك لا 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 ايش. فالصورة المقدمة تؤدي الى القبح فعلا ولا تؤدي الى الجمال فعلا. فهنا هؤلاء الناس لطهوا جمال الشرع ونسبوا نفسهم الى الاسلام وليس هم من الاسلام في شيء. ووهبا نفسه من مثل ذا سفها, مستلب, عارف المستلب الشيء المأخوذ المسروق مسلوب يعني. ووهب نفسه من مثل ذا سفها, لو كنت تعرف قدر النفس لم تهبي. وهب نفسه من مثل ذا, يهب نفسه لأنه يتعلم فنون السرقة وفنون النصب والاحتيال وفنون المسكرات والمعاصي, أو وهب نفسه لنصرة البدعة كما وهب الخوارج أنفسهم لنصرة البدعة, أو وهب نفسه نسخة الفلسفة كما وهب المعتزلة أنفسهم نسخة الفلسفة في دين الله عز وجل. فهؤلاء وهبوا نفسهم من مثل ذا سفها، من مثل ذا القبح اللي قلناه سفها منهم، لأن المبتدأ سفيه والعاصي سفيه والكافر سفيه والمعتزل سفيه والشيعي سفيه. لو كنت تعرف قدر النفس لم تهب، يعني لم تهب نفسك لهذا السفه. شاب الصبا والتصابي لم يشب، لم يشب، وضاع وقتك بين اللهو واللعب. شاب الصبا، ان الانسان ضيع صباه في ما لا يصلح فبدا يشيب. والتصابي لم يشب، يعني الرجل الكبير لم يشب، لا زال قلبه حيا. وضاع وقتك بين اللهو واللعب. طبعا ربنا حذر في مواضع كثيرة من اللهو واللعب، تجد في الأعراف اللهو لهوا ولعبا، في غير الأعراف لعبا ولهوا. دائما اوعى تغلط فيه، اللعب مقدم على اللهو في كل السور إلى الأعراف، في الأعراف اللهو واللعب فقط. وشمس عمرك قد حان الغروب لها، شمس العمر قرب الغروب، يعني قرب الغروب؟ نعم. والفيء في الأفق الشرقي لم يغب، الفيء من الظل، الأفق الشرقي اللي عند مكة، يعني القبلة، يعني التوجه لدين الله عز وجل. فالفيء في الأفق الشرقي يعني الفيء في الظلال، ظلال هؤلاء المتجهون إلى طاعة الله وقبلتهم بيت الله عز وجل لم يغب، يعني شمس الهداية لا تغيب، شمس الهداية لا تغيب أبدا. وهذا رجل بقى له 7 قرون ونحن نقرأ كلامه كلمة كلمة ونفسر كلامه، لا لا تغيب. الفيء الشرقي لا يغيب، الفيء الشرقي يعني الفيء عن الظل، والشرقي يعني مكة، والمقصود ليس الظل ولا مكة، وإنما المقصود الوجهة، مش كده؟ وهي دي القبلة، فلنولينك قبلة ترضاها، فالقبلة نرضاها قبلة الشرع كله. وفاز بالوصل من قد جد وانقشعت عن أفقه ظلمات الليل والسحب. فاز بالوصل، طبعا في الغرميات الوصل من الإنسان الحبيب يجلس مع المحبوبة ويخلو بها ويستمتع بها، قصد ابن القيم هنا الوصل مع الله، لأن ربنا واصل المنقطعين إذا تابوا إليه. وفاز بالوصل يعني فاز برضا الله من جد، من جد واجتهد. وانقشعت عن أفقه ظلمات الليل والسحب، ظلمات الليل والسحب اللي هي بدع والمعاصي والشركيات والجهل، والجهل. كم ذا التخلف والدنيا قد ارتحلت، لإمتى تتخلف الدنيا؟ ورسل ربك قد وافتك في الطلب، رسل الرب يعني النذير، وجاءهم النذير منه الشيب، منه الضعف، اسمها نذر، اسمها رسل من ربنا لك، لأن ربنا خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة، يبقى الضعف والشيب من رسل الرب عز وجل. وإذا قال وجاءهم النذير يعني جاءهم الشيب والضعف. وهل الشاب يضمن أنه يأتيه الشيب؟ كل شايب كان شابا، كان شابا. قال وكم ذا التخلف، كم ذا يعني لإمتى، لإمتى تتأخر عن ركب العلم والشرع والطاعة، لمتى؟ والدنيا قد ارتحلت، الدنيا على وشك. ورسل ربك قد وافتك في الطلب، يعني نذر من الله وافتك، ومن هذه النذر موت الأحبة وموت الأقارب وفقدان الخلان وفقدان الآباء والأمهات والأجداد وفقدان الأصحاب والأمراض التي تأتيك والحوادث التي تحصل لك، كل هذه من رسل الرب عز وجل. قال ما في الديار، ما في الديار وقد سارت ركائب من تهواه للصب من شكر ولا أرب. ما في الديار وقد سارت ركائب من تهواه، الديار لما الأحبة يفرقوها تكون هذه الديار لا قيمة لها. ولذا من أشد العقوبات قديما النفي. فأنت ممكن تقرأ في كتب التاريخ يقول لك فلان ونفوا فلان إلى قبرص، أو نفوا فلان إلى سيسل، جزيرة سيشل اللي هي صقلية، وفلان نفي إلى فرنسا. فأنت تقول طب ما حلو، ما رايح فرنسا ويتبسط، بسط مين؟ ده أكثر شيء يؤلم الإنسان فراق الأحبة. فراق الأحبة، وإذا السفر فيه وحشة وتجد نفسك كنت راكب سفر قطار طويل نفسك تتعرف على اللي جنبك تكلم، ده إلا إذا كنت شخص متدين عندك ما يشغلك من طلب العلم والحفظ والقراءة. لكن في الأسفار ولو رحت بلد لمدة 4 أيام 5 أيام مثلا، سافرت إلى بلد نفسك أنيس، نفسك حد، فالديار بسكانها. ولذا أنت لما يكون معك حبيب والحبيب يموت تقول البيت كئيب جدا، والحمام يشعر بهذا، فتجد الحمام إذا الذكر فقد الأنثى يحزن حتى يموت، وإذا فقدت الذكر حزنت حتى مات. فالمكان بسكانه، المكان بمن فيه، وليس المكان والمكان وحده موحش. فهنا بيقول ما في الديار وقد صارت ركائب من تهواه للصب. إذا الحبيب فرق الديار فما قيمة الديار؟ فليس في الديار شكر ولا أرب، يعني لا أنت هتشكر لأن لا أنت هتحمد ولا لك طلب فيها، ما لك غرض لي خاص، ما لك أي غرض لها نهائي. ولذا السجن نفي، والإنسان لما يدخل السجن قال السجناء فلا نحن فيها من الأموات ولا من الأحياء. فالإنسان في السجن إذا لم يتعرف على أحد، وإذا أسوأ أسوأ ألوان السجن سجن الانفراد، حبس الانفراد، لما يحبوا يعاقبوا واحد مسجون ويكون هذا المسجون شرس ويؤذي المسجونين ويتطاول على الجنود والضباط يقول له خلاص يلا حبس انفراد، حبس انفرادي أنا هيحبس في زنزانة لوحده، هنا أشد الوحش. لأن هو الإنسان اسمه إنسان لأنه يأنس بالألفة. فهنا ابن القيم يقول لك ما في الديار بعد ما يرحل عنها الأحباب، ما هي ما المقصود؟ إذا رحلت السنة ورحلت الطاعات فما في الديار. ولذا أنت لو قدر ودخلت مثلا نعوذ بالله من ذلك ودخلت بار لشرب الخمر ستجد شريبة الخمر اللي هم جالسين من بدري لما يجي الليل كلهم كآبة وحزن، كله كآبة وحزن ووحشة شديدة جدا، وحشة شديدة جدا، ويروح يشتم ويصرخ طول ما ماشي في الطريق. فما فيش لذة إلا في الطاعة، فإذا رحلت الطاعة فلا لذة. أما إذا الطاعة موجودة فحتى لو انفردت تجد السعادة، تجد السعادة. فافرش الخد زياك التراب وقل ما قاله صاحب الأشواق والحقب. فافرش الخد زياك التراب، ضع خدك على التراب، يعني أذل المال لله. عمر بن الخطاب طلب يضع خده على التراب، قال لابن عمر ابنه ضع خده على التراب عساه يراني فيرحمه. فافرش الخد زياك التراب، يعني افرش خدك على التراب وقل ما قاله صاحب الأشواق والحقب. ما ربع مية محفوفا يطيف به غيلان أشهى له من لا ما ربع مية محفوفا يطيف به غيلان أشهى له من ربعك الخرب. يعني يقول لو في ربع، ربع يعني ربع جمع ربوع، مكان الربع هو المكان ويسم ويقطع القبيلة ربع لأنهم سكان المكان، فيقول ما ربع مية، ربع مية يعني ربع عامر، محفوفا يطيف به غيلان يعني يهجم عليه الغيلان والجنون والشياطين أشهى له من ربعك الخرب. يعني الإنسان يريد الأنس حتى لو كان مع الشياطين، يريد الإنسان الأنس حتى لو كان مع الشياطين، أما الربع الخالي ربع خرب لا يحبه. منازلا كان يهواها ويألفها، أي نعم لا لسه بلا، منازلا كان يهواها ويألفها أيام كان منال الوصل عن كسل. المنازل اللي كان فيها يهواها ويألفها، كان في مكانه في أماكن يألفها ويهواها. أيام كان منال الوصل عن كسل، لما كان يستطيع الحصول على الوصال والقرب عن قرب. فالمكان لما يخرج منه الأحبة الإنسان لما يراه يشعر بالكآبة والوحشة. فهنا بيقول منازلا كان يهواها، إمتى كان يهواها؟ لما كان فيها الأحبة يهواها ويألفها. أيام كان منال الوصل عن كسب، فإذا بعض الناس تمر عليه السنين ثم يذهب إلى مكان يقول يا هذا المكان، هذا المكان كان فيه كذا وكان فيه كذا، خلاص انتهى الأمر. ولا الخدود ولا ولو أدمين من درج أشهى إلي أشهى إلى ناظري من ربعك الخربي. طيب ولا الخدود ولو أدمين من درج، الخدود معروف أدمين يعني سال منها الدم، درج يعني الجرح، فالخدود المجروحة اللي سائل منها الدم أشهى إلى ناظري من ربعك الخربي، يعني أشوف الناس ميتة وهالكة وبدا في نظري أحسن من ربعك الخرب، لأن الإنسان لا يطيق الوحشة أبدا، يأنس حتى لو فيه أي شيء، لك أريد حد يؤنسني، أريد حد يؤنسني. خديك السردي ما عنديش، أهي من ربعك الخرب، صلح صلح من ربعك الخرب. وكلما جليت تلك الربوع له يهوى إليها هوى الماء، لا يهوي إليها هوي الماء في الصبب. كلما جليت تلك الربوع له، كلما تذهب له تلك الأماكن يهوي إليها، يعني ينطلق إليها كهوي الماء من صببي، مثل الماء لما يتصب فيتصب بسرعة شديدة جدا، يعني الإنسان يسرع دائما إلى منازل الشوق إلى منازل الأحبة. هو خلي بالك ابن القيم يقصد إن ما في منزل تشتاق إليه إلا الجنة، لأن في الجنة ستأنس بالأحبة السابقين واللاحقين، ولنا أحبة لم نرهم كمحمد صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولنا أحبة رأيناهم فارقونا تركونا وماتوا، ولنا أحبة أحبة خاصمونا وتركونا واختلفوا معنا، وممكن لنا أحبة قاتلونا وقاتلناهم كما حدث فتنة الصحابة رضي الله عليهم. لكن في الجنة الذين سبقوا موجودون، والذين لحقوا موجودون، والذين اختلفوا متآلفون، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صور متقابلين. فالجنة هي أعظم دار الأنس، الجنة هي أعظم دار الأنس. طيب نقول بيت كمان وكفاية. قال أحيا له الشوق تذكار العهود بها، فلو دعي القلب للسلوان لم يجد. أحيا له الشوق، الشوق لما زاد معاه أحيا له تذكار العهود. الإنسان لما بيفارق حبيب وبعدين الشوق يفتكر العهود التي كانت بينهما. أحيا له، المكتوب أحيي هي أحيا تقرأ، أحيا له الشوق تذكار العهود بها، فلو دعي القلب للسلوان لم يجد. يعني الإنسان لما يلقى الحبيب، لو قلبه قال خارق الحبيب تعالى ستسعد في مكان آخر، يقول لا لا أريد أن أفارق الحبيب. ماشي، طب نخليها بقى إن شاء الله غدا نكمل إن شاء الله هذا وكمل منزل. بارك الله فيكم. أنا كنت عارفين الشعر ده بس طبعا. هي تقول التسجيلات إن شاء الله مصطفى ينزل لنا محاضرة امبارح، هو بينزلها على طول بتاعة امبارح ما نزلش، بتاعة النهارده لسه.